بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: فصل. ومنها هنا يعلم اضطرار العباد ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. قال: فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. قال: فالضرورة إليهم أعظم من الضرورة من ضرورة البدن إلى روحه، يعني لا حياة للبدن إلا بالروح، وهكذا لا حياة للإنسان إلا بما جاء به الأنبياء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المنزل من السماء. قال: والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلى. قال: فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. هذا جزء من بيت من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. قال: وإذا كانت سعادة الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هدي وسيرتي وشأني ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى، معناه أنه يسعد ويهتدي. الذي يتبع الوحي يسعد ويهتدي ولا يشقى ولا يضل. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معناه أنه في سرور وفرح وأمن، لا يخاف ولا يحزن. هذه أربع أمور ذكرها الله عز وجل لمن اتبع الوحي واتبع الهدى، أنه يأمن ولا يخاف ويعيش في سرور ولا يحزن، يسعد وهكذا أيضا يهتدي ولا يضل، يسعد ولا يشقى. وهذا وعد الله، بقدر إيمان العبد وطاعته لربه يجد الحياة الطيبة، وينقصه من طيبها بقدر نقص عمله وعبادته وامتثاله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، يعني في الآخرة حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، والجزاء أيضا في الدنيا والآخرة أحسن ما كانوا يعملون. أحسن الذي كان يعمل، وتكفر أيضا عنه سيئاتهم، لنكفرن عنهم أسوأ الذي عملوا. قال فصل: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة، إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة، بضاعة المزجاة ما عنده إلا علم قليل ابن القيم. ليش نحن الآن ربما الواحد منا لو حفظ القرآن وحفظ كذا وكذا من الأحاديث ظن نفسه ولا ابن القيم ولا فلان ولا علان، انظر ماذا يقول. هذه الكلمات إشارة إلى الكتاب الذي فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدئا بشمائله وهكذا، ثم عباداته وسيرته وغزواته وأحكامه ومعاملاته وطبه. قال: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة، إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تفتح لها أبواب السدد. قال: في السدة كالصفة تكون بين يدي البيت، والظلة تكون لباب الدار، وبعضهم يقول السدة الباب نفسه، لا تفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال سفر لا إقامة، يعني هذا الكتاب كان في سفر وليس هو الوحيد بل له غيره مما دونه في سفره، كيف كان يفعل؟ انظروا كيف رزقهم الله الصبر والهمم العالية والاستعانة الصادقة بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صدق في استعانته بربه فإن الله عز وجل يمده بعون منه، وأن القوة لله جميعا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال: ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال سفر لا إقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، يعني المسافر معلوم أنه يحصل له تشعب وتفرق يعني ذهنه ونحو ذلك، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، يعني ما في الكتب المكتبة ما هي موجودة في السفر. وابن القيم مما ذكروا عنه أنه كان له مكتبة عظيمة جدا جدا، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم مذاكرته معدوم غير موجود، يعني ما عنده زميل ولا أحد بطريقه يذاكره. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا، فلسان العالم قد ملئت بالفلول مضاربه لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين، فليس له معول إلا الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام القيم رحمه الله: فصل في نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروته، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان، قوله إذ ذاك أي قبل إسلامه لما سأله ملك الروم، قال إذ ذاك أبو سفيان، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم لما سأله عن نسبه فقال: هو فينا ذو نسب. فلو هكذا الأنبياء تبعث في أنساب قومها. فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا هذا مجمع عليه، نقل الإجماع النووي، وهنا ذكره كذلك ابن القيم. قال: إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين، لا خلاف فيه البتة. نسبوا إلى عدنان لا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان فمختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. انظر إلى هذه المادة الحافلة في نقل الإجماعات وعدم الخلاف وعدم النزاع والاتفاق في هذا الكتاب. ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. قال: وإسماعيل هو الذبيح. إيش معنى هو الذبيح حسين؟ ما معنى الذبيح يا علي؟ الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه، أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده، وامتثل إبراهيم وامتثل الولد، ثم فداه الله بذبح عظيم، قصته في سورة الصافات: وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أي هذا وحي ليس لكل أحد، لو أن إنسان رأى في المنام رؤيا ما يأتي يذبح ولده، هذا نبي يوحى إليه وجاءه الوحي بذلك ابتلاء واختبارا: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. معناه الأب يقول هذا وعنده امتثال، وعرض هذا الأمر على ولده ماذا سيقول، فماذا كان جواب ابنه إسماعيل؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، إذا كان الله أمرك بهذا فافعل ما أمرك. كما قالت أمه وهو صغير لما وضعها عند البيت وتركها مع صغيرها ومع جراب من التمر وشيء من الماء، لا زمزم كان موجودا ولا شيء ولا أحد من الناس، وادي ليس فيه زرع ولا فيه سكان ولا ماء ولا طير ولا إنسان، التي هي مكة الآن. فلما ولى تقول له زوجته هاجر: لمن تتركنا في هذا الوادي؟ وهو يمضي في طريقه لا يلتفت. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ هل هذا أمر من عند الله؟ فقال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله، ما دام هذا أمر من الله لن يضيعنا الله، وما ضيعهم الله. فرج الله عنها ونزل جبريل وأحضر زمزم إلى آخر. والآن كذلك ولده إسماعيل عرض عليه الأمر من ربه سبحانه وتعالى بذبحه، فقال: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعد، قال الله عن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد. قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، أراد ذبحه وأخذ السكين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد عملت بما أوحي إليك وبما أمرك الله به، ثم فدي بذبح عظيم، فداه الله ولم يذبح، فقيله الذبيح لأن الله أمر إبراهيم بذبحه، فامتثل ذلك ثم فداه الله فلم يذبح، حصل امتثال من إبراهيم ومن ولده. اليوم ربما بعض الناس يقول لولده يا بني احفظ قرآنا، ما يقول له هات أذبحك، يا بني احفظ قرآنا، يا بني احرص على الصلاة لا تفوتك، يا بني كن حسن الأخلاق مع الناس، يا بني كذا وكذا، يعني إلى غير ذلك مما يأمر به. ما يأمر بكبير شيء ولا يقول له هات يدك نقطعها ولا رأسك ولا رجلك ولا شيء. ومع هذا تجد كثيرا من الناس ينفر من أبيه، ادخل المسجد وهو يهرب من المسجد، ما يحب المسجد، احفظ القرآن ما يحفظ القرآن، في إعراض. استقم حافظ على صلاتك، ربما يتمنى منه أنه يحافظ على صلاته، خير كثير. لا تؤذي الناس بلسانك، لا تؤذي الناس بيدك، لا تؤذي الناس، فيجد من ولدي ربما الأذى والإعراض وربما العقوق والأذية الكثيرة. كم أناس يشكون، كم أمهات يشكون من أولادهن، أمهات كثير تشكو من ولدها، ولدها يؤذيها حينما تراه ما يصلي، يا بني قم صلي، بعضهم أبوه وأمه في الليل والنهار يحاولون فيه محاولة أن يقوم يصلي ويخرج المسجد، ما يخرج المسجد. فإذا رزقك الله ذرية طيبة على خير وعلى أدب وتوقير وسمع وطاعة، وإن رزقهم الله أيضا مع ذلك حب العلم، هذا خير عظيم. وإلا فكم أناس يعانون عناء شديدا من العقوق. ذات مرة كان رجل يشكو ويقول أعاذك الله من العقوق، لو رأيت، لو وجدت مرارة العقوق لعرفت ضيق ذلك، ولماذا جعله الله من أكبر الكبائر. سبحان الله، نسأل الله العافية. ومما يؤيد هذا القول أن إسماعيل الذبيح، أن الله عز وجل بعد هذه القصة قال وبشرناه بإسحاق، لأن الخلاف هو بين إسماعيل وإسحاق، من هو الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فالصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه ذكر قصته ثم بعد أن انتهت قصته قال وبشرناه بإسحاق، أي بعد إسماعيل. قال وإسماعيل هو الذبيح، على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من 20 وجها. انظر إلى سعة العلم، الآن إذا قيل لك الذي يقول إسحاق هو الذبيح هل قوله صحيح أو باطل؟ ستقول غير صحيح. طيب هات وضح كم ستذكر أوجه، انظر من القيم من 20 وجها، وكل وجه الله أعلم كم فيه من الكلام. قال بالحاشية وقال في غاثة اللهفان من 10 أوجه، ثم ساق جميعا. ولشيخ الإسلام رسالة مفردة في أن إسماعيل والذبيح، ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام، ولعلها أوسع من الفصل الوارد في مختصر الفتاوى المصرية، منظر منهاج السنة. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ويقول هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب. ما هو هذا القول؟ أن إسحاق هو الذبيح، مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة، البكر هو إسماعيل، وفي لفظ وحيدة. ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. إلى هنا، سبحانه.